بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. يسرنا في هذه الليلة القدسية الأنسية أن نتضوع من أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نصحب أنفاسه بمعية فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ سعيد الكملي، وهذا اللقاء المبارك الذي هو جزء من موطئ الإمام مالك في شرح هذا الكتاب الذي سيتحفنا فيه الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد ربنا سبحانه أن وفقنا لهذا الاجتماع، اجتماع يتلى فيه علينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتدارسه ونتطلب فهمه، ونسأل ربنا بعد ذلك أن يرزقنا العمل به لئلا تكثر حجج الله علينا، فتكون نسأل الله أن يجعل هذه من حججه لنا لا علينا. وأنتم تعلمون أن الموطأ هذا كتاب أشرحه منذ سنين، وتعلمون طريقتنا فيه، ولعل بعضكم أن يتوهم أن هذا المجلس الذي نجلسه الآن ننحو فيه ذلك النحو. طبعا هذا لا يتأتى، لأن يعني المجلس هو مجلس واحد، ويعني إطالة الكلام في شرح الأحاديث لعلنا نفرغ من مجلسنا الواحد هذا ولما نستكمل حديثين اثنين. فلأجل هذا سيكون الشرح مختصرا جدا، والغرض عندنا أن نسمع هذه الأحاديث وأن نعمل بها. وأنتم تعلمون أن مالكا رحمة الله عليه رجل مبارك، ودليل كونه رجلا مباركا هذه الملايين من البشر التي تهتدي بكلامه في سلوك طريقها إلى ربها، تجعل مالكا معلما من معالم الهداية إلى الله والدلالة عليه. وليس هذا شيئا يجعله المرء لنفسه، إنما يجعله الله له، لما يعلم في دلالة هذا الرجل عليه وفي الهداية إليه وإلى سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم من الخير للناس. مالك رحمه الله لما ألف موطأه هذا جاءه بعض الناس فقالوا: قد أتعبت نفسك في شيء شريكك فيه الناس، وضع غيرك موطآت كثيرة، أنت لماذا أتعبت نفسك في شيء صنعه الناس؟ فقال مالك: ستعلمون غدا ما الذي أريد به وجه الله. يقول راوي هذه القصة: فكأنما ألقيت تلك الموطآت في بئر، فلم يسمع عن شيء منها بعد ذلك. ومالك رحمه الله إمام مدرسة الحجاز، إمام مدرسة الأثر، إمامته في الحديث وفي الفقه لا ينازع فيها. يحيى بن معين الإمام الكبير من أئمة الجرح والتعديل، كان يعدل الراوي المجهول إذا روى عنه مالك، يرى رواية مالك عن هذا الإنسان كافية في تعديله. فكم من المرات يقول ثقة روى عنه مالك، ثقة لماذا؟ كيف عرفت؟ روى عنه مالك، لأن مالك رحمه الله كان شديد الشرط في الرجال. وأنتم تعلمون إذا درستم كتب المصطلح تجدون كثيرا من آرائه ومذاهبه في مسائل مصطلح الحديث. عندما قال العراقي رحمه الله في ألفيته في الحديث في باب الرواية عن أهل البدع: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا، هذا مذهب مالك، هذا قول مالك. وعندما يقول أيضا العراقي ربما استغني ذو الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن يمثل به، هذا طبعا في المصطلح. أما في الفقه فلا حاجة بنا إلى بيان الدلائل على إمامته في الفقه، وقلما يجتمع هذان الوصفان في إنسان. لذلك كان لما سئل الإمام أحمد رحمه الله أيما أحب إليك، حديث المشيخة أو حديث الفقهاء، قال ما أقل الفقه عند أهل الحديث، وكان يقال حديث المشيخة أحب، حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. فإن كان إذا اجتمع في إنسان في محل واحد هذان الوصفان، والدليل على ذلك أنتم ترون الآن هذا كلامه وهذا كتابه الذي ألفه مالك، مات سنة 79 و100، لا يعد كم شرحه وكم علق عليه وكم نكت عليه وكم تكلم على بعض مواضعه وكم وكم وكم، فرحمة الله عليهم أجمعين. واختير في هذه المجالس كتاب
حسن الخلق
كتاب حسن الخلق، وهذا اختيار موفق، من اختاره من اقترحه أحسب أنه وفق في هذا الاختيار لحاجة الناس إلى هذا، إلى حسن الخلق في كل زمان ولا سيما في هذا الزمن الذي نعيش فيه. ما أحوج الناس، ما أحوج المسلمين، ما أحوج طلبة العلم إلى حسن الخلق. كلكم يقرأ قول ربنا سبحانه ولخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أتدرون كم في هذه الآية من المؤكدات؟ أصل الكلام أنت على خلق عظيم، لا أصل الكلام أنت ذو خلق عظيم، أنت ذو خلق عظيم. فيقول إنك المؤكد الأول، واللام لا على خلق عظيم، والتعبير بعلى الدالة على الاستعلاء على هذا الخلق، أنك استعليت عليه واستوليت عليه وملكته، لست صاحبا له بل أنت استوليت عليه واستعليت، صرت فوق هذا الخلق العظيم. والذي يقول والذي يستعظم هذا الخلق الرب سبحانه، وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قراءة. وما أحقنا أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. تفضل يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. وبأسانيدكم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر ما أوصاني به رسول الله،
اقرأ بالإسناد الله يفتعل.
طيب، قال مالك هكذا،
قال عبيد الله يحدثني عن مالك، لأن هذا الكتاب يرويه، طبعا أنتم تعلمون أنه رواه كثير من الرواة عن مالك كثير، واشتهر من الرواة يحيى بن يحيى الليثي ولاءً، الأندلسي إقليما، المصمودي، واشتهر منهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، واشتهر عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن وسلمة القعنبي، وسويد بن يوسف الحدثاني. وهذه يعني منها ما هو مطبوع كله ومنها ما هو مطبوع بعضه. ونحن الآن نقرأ في رواية يحيى. يحيى الليثي اشتهر بالرواية عنه ابنه عبيد الله بن يحيى. فأنتم الآن عندما تقرؤون قال حدثني عن مالك، ما المتكلم؟
يحيى.
من الذي يقول حدثني عن مالك؟ هو عبيد الله. ومن الذي حدث عبيد الله عن مالك؟ أبوه يحيى. فعندما يقول حدثني فهو عبيد الله، فيقال قال عبيد الله رحمه الله، وبأسندنا إلى عبيد الله بن يحيى رحمه الله قال وحدثني عن مالك، وهل مجرد
وبه قال مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل.
قال بلاني أن معاذ بن جبل الأنصاري الصحابي المشهور أعلم هذه الأمة في الحجر والعرب ما تقدر أو
عشرة. ترجمته تقدمت لنا في مجلس الموطأ. مالك لم يدرك معاذ بن جبل، فهذا إسناد معضل، أقل ساقط فيه رجلان، وما سقط فيه اثنان على التوالي يسمى عندهم معضلا. لكن روى أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا شاهد لحديث الموطأ: أحسن خلقك للناس، خالق الناس بخلق حسن. تفضل سيدي.
وبه قال مالك عن ابن شهاب.
لا، ما تكلمنا بعد عن الحديث،
نفس الحديث. قال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، بعثه هو وبعث معه أبا موسى الأشعري في سنة 20 من الهجرة، بعثهما إلى اليمن معلمين، وقال لهما صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. وأوصى معاذا الوصية المشهورة التي في الصحيحين عندما قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع معاذا. روى الطبراني وأبو يعيا وغيرهما أن معاذا شيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، ومعاذ راكبا ورسول الله صلى معاذ رضي الله عنه راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راحلة معاذ، ثم قال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه، وكذلك كان، لأن معاذ لما ذهب اليمن لم يرجع حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فبكى معاذ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البكاء، أو قال صلى الله عليه وسلم: لا البكاء من الشيطان، إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا، لا يضرك بعدك، إذا كنت من المتقين فأنت أيضا من أولى الناس بي. نعم، المعاذ أنه قاله.
أحسن الله إليكم أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز.
حين وضعت رجلي في الغرز، الغرز للبعير كالركاب للفرس، هذه الحديدة التي تكون يضع فيها الراكب رجله إذا أراد أن يركب الفرس، تسمى في الفرس ركابا، وتسمى بالنسبة للبعير غرزا. هي في الغالب في البعير لا تكون حديدة، إنما تكون جلدة، نعم، تعين الراكب على ركوبه. فكان آخر شيء وصاه به صلى الله عليه وسلم أن يحسن خلقه للناس. هو بعث معلما، سيبعثه معلما إلى أهل اليمن، وهؤلاء الناس الذين سيقدموا عليهم يعني سيكون منهم شؤون لهذا المعلم الذي سيتصل بهم أجمعين. فحسن خلقك للناس ليرى منك البشر لهم والاحتفاء بالقادم عليك منهم، وأظهر اللين لهم والصبر على تعليمهم والحلم على جاهلهم. أحسن خلقك للناس، وهذا كلام لا يختص بمعاذ، كل واحد منا مطلوب منه أن يحسن خلقه للناس. سيأتي في هذا الباب أحاديث مهمة جدا أيها المسلمون، مهمة جدا في هذا الباب، في باب تحسين الخلق. تفضل سيدي.
أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
عندك بالضم، فينتقم بالضم،
فينتقم لله بها.
قال عبيد الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري الإمام المعروف، ديوان من دواوين السنة، مات رحمة الله عليه سنة 24 و100. عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الأسدي الإمام أحد الفقهاء السبعة، هذه كلمة تسمعونها كثيرا، الفقهاء السبعة في هذا الوقت، المدينة فيها فقهاء سبعة فقط، هذا من فقهاء المدينة السبعة، كأننا نفهم أن المدينة ليس فيها إلا هؤلاء السبعة من الفقهاء في هذا الوقت. المدينة يعني من فيها من الفقهاء يفوق عدد الحصى الذين في المدينة، فكيف يقال الفقهاء السبعة؟ ولو قيل الفقهاء السبعمائة أو سبعة آلاف لكان أقرب إلى من في المدينة من فقهاء السبعة، لكن المقصود بالفقهاء السبعة أنهم هؤلاء السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى. وعروة بن الزبير أحدهم، مات رحمة الله عليه سنة 94، عن عائشة خالته وشيخته وأم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة المصدقة، ماتت رضي الله عنها سنة 57، وقيل 58، وقيل 59. تفضل سيدي.
سأل الله إليكم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم
ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ صلى الله عليه وسلم أيسرهما. وهذا هو ما تدعوه إليه جبلته التي جبله ربه عليها، أعني الرأفة بالمسلمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه هذا العنة الذي كنتم فيه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان رؤوفا رحيما ويخير بين أمرين، فما الذي يختاره لهؤلاء الذين هم موضع رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم؟ ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما صلى الله عليه وسلم
ما لم يكن إثما.
هذا هو ما لم يكن، ما لم يكن إثما. هنا قضية، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخير بين ما يكون إثما وما ليس بإثم؟ يعني الآن ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني إذا كان إثما لا يختاره، إذا كان إثما وكان الأيسر لا يختار حينئذ الأيسر بل يختار الأشد.
لكن هل يكون التأخير بين ما هو إثم وما ليس بإثم؟ فكيف يقال اختار أخذ إسرهما ما لم يكن إثما؟ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخير ابتداء بين ما هو إثم وما ليس بإثم، لأن ما هو إثم لا يمكن أن يعرض ليكون محل اختيار. فهمتم كلام؟ فما معنى قوله ما لم يكن إثما؟ أي ما لم يكن مفضيا إلى الإثم. هو يكون غير إثم، هو يكون مباحا لكن قد يفضي إلى الإثم. أما أن يكون إثما في نفسه فهذا لا يكون محل اختيار، لا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليختار ما يكون إثما، مفهوم؟ فإذا كان يفضي إلى الإثم فإنه صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يأخذ الأيسر وإنما يختار الأشد، لأن وهذا أيضا من تجليات رأفته أن يبعدنا عن الإثم، أن يبعدنا عما فيه السخط صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه تفتح قضية أن ما يجيئكم عن الله سبحانه ولا يأتينا عن ربنا إلا بواسطة رسوله الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يجيئنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقول لا هذا 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 شديد وأنا أختار هذا لأن فيه اليسر هذا أيسر. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى ربه حتى ترك لنا الأيسر، ما تركه لنا هذه المحجة البيضاء هي ما فيها كله هو الأيسر. فلا تعديل عنه إلى غيره بدعوى أنك تعديل إلى الأيسر، لا، لو كان الأيسر لكان فيها، لأنه هو خي ما خير إلا اختار الأيسر فتركه في شرعه، مفهوم؟ وهذا مصداق قول ربنا سبحانه ونيسرك لليسرى، هي هذه الشريعة هي يسرى وما فيها من الأحكام كل حكم فيها هو الأيسر، إلا إذا كان ما يعرفه الفقهاء مما يتغير أحيانا مما يعرض للناس، فهذه كلام فقهي حينئذ. نعم،
أحسن الله إليكم. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله.
وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، كيف ينتقم لنفسه؟ من هذا يعني؟ متى نتحدث عن الانتقام؟ إذا وجد الموجب، ولا موجب الانتقام أن يحصل من هذا الذي يتوقع أن ينتقم منه، يحصل منه شيء فيترتب على ذلك الشيء الانتقام. إذا وقع الانتقام لا يلوم المنتقم أحد، ولا لا؟ لكن هذا الذي يحصل منه شيء هو محل رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محل رحمته، فكيف ينتقم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرض نفسه على ابن عبد ياليل في الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم وأدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم حتى جاء تلك المسافة الطويلة جدا، قال لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني مسافة طويلة جدا يمشيها صلى الله عليه وسلم على قدميه الداميتين ولا يشعر. لماذا لا يشعر؟ للهم الذي فيه الذي يجعلك لا تشعر بالألم، هو ألم أشد منه في ذهنه وفي قلبه، أدخلوا عليه من الغم شيء عظيم، ثم يتأتى له الانتقام. وأي انتقام لا تقوم بعدها لهم قائمة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا، جبريل بعث معي الله تعالى ملاك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول لا، من انتقم صلى الله عليه وسلم نفسه وممن آذاه، هو لن ينتقم من أبي بكر، أبو بكر لا يصدر منه شيء يطلب انتقاما، لا من عمر ولا سعيد بن زيد ولا سعد، لكن عبد الله بن أبي بن سلول ولا ينتقم منه، لا ينتقم ممن يحسن أن ينزل بهم انتقام عندي وعندك، يحسن أن ينتقم منهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. لماذا لا ينتقم نفسه؟ إلا أن تنتهك حرمات الله، فحينئذ ينتقم، لكنه ليس انتقاما لنفسه، انتقام لحرمة الله التي انتهكت صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا ينتقم ماذا كان يصنع؟ كان يعفو، حسن الخلق، كان يعفو،
كما عفى عن ذلك الأعرابي الذي أتاه يسأله فجبذه بثوبه جبذة أثرت في 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 عنقه صلى الله عليه وسلم. يسأل أنت تسأل وكيف تسأل؟ لا تقول يا رسول الله أنا مسكين أعطيني، لا لا حتى الكلام لا تكلمه. ألستم أنتم تعدون في عرفكم كما نصنع نحن في عرفنا أن من شاء من جاء أن يكلمك من جاء يريد كلامك ولم يقل لك يا فلان جبل هكذا صنع بك هكذا لتلتفيت، ألا تعد هذا إساءة؟ تعد سوء أدب؟ تكلم تكلم، قل يا فلان السلام عليكم، قل يا فلان أما تجي شباب. وأنت من أنت؟ أنت لا يؤبه لك، لا قدر لك، ومع ذلك ترى أن هذا من الإساءة إليك، فكيف بمن له قدر؟ فكيف بمن لا قدر فوق قدره في البشر صلى الله عليه وسلم، لا قدر أعلى من قدره صلى الله عليه وسلم. ولا يصنع بها كذا يجبذه جبذة يقول أنس حتى أثرت صفحة هذه حاشية الثوب في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بهذا في إساءة، بل قال يا محمد، ولم يقول يا رسول الله، أعرابي يجيبه، يا محمد أعطني مما لله الذي عندك، يعني وإن أعطيتني لست متفضلا، هذا ما الله عندك، أنا عبد الله، أعطني حقي فيما لله الذي عندك. التفت يا رسول الله، أليس هذا ينبغي أن يربى أن يؤدب ويعلم كيف يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أحسن وأمر له بعطاء لينتقم نفسه صلى الله عليه وسلم. تفضل
سيدي. سأل الله إليكم. وبه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين،
يعني هذا عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم نفسه نحاول أن نقتدي به في أن لا ننتقم لأنفسنا، هذا هو الغرض من تلاوة هذه الأحاديث. ليس الغرض أن تمتلئ قلوبنا محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعجابا بخلقه الجميل فقط، هذا بعض الغرض، ليس الغرض كله. تمام هذا الغرض أن يضاف إلى أن تمتلئ نفسك إكبارا وإعجابا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصنع مثله، هذه علامة صدق المحبة ولا؟ أخبرت أن كثيرا من الناس الآن من غير الخليجيين الذين لا يلبسون هذه الغتر صاروا يلبسون غترة لأن ميسي ولبس غترة لمحبتهم لميسي أرادوا أن يلبسوا الغترة أيضا، هذا صدق المحبة، هم صادقون في محبتهم لميسي، صدق المحبة أن لا تنتقم لنفسك، تقول ما شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم وتذرف وتدمع عينك أيوة وتنتقم نفسك إذا خرجت. تفضل سيدي.
سأل الله إليكم. وبه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي هو علي زين العابدين، عن
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
هذا مرسل. علي زين العابدين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، لكنه وصله أحمد إسناد لا ينزل عن درجة القبول. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من الدلالة من الأمارة على أن إسلامه إسلام حسن أنه يترك ما لا يعنيه. كيف تعرف أن هذا يعنيك وأن هذا لا يعنيك؟ كيف تعرف أن هذا الشيء يعنيك وأن هذا الشيء لا يعنيك؟ ما لا منفعة لك فيه لا في دين ولا في دنيا هذا لا يعنيك، ما لا تعلق لك به لا تجني منه ثمرة لا في دين ولا في دنيا هذا لا يعنيك،
فمن حسن إسلامك أن تتركه. مفهوم الكلام أن من قبح إسلامك أن تشتغل به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يعنيك هو ما ينفعك في دنياك أو ينفعك في أخراك. ما لم يعد عليك بنفع لا في دنياك ولا في أخراك، على أي شيء تشتغل به؟ على أي شيء تضيع فيه وقتك؟ وهذه طامة هذه عند الناس اليوم. أنا أريد نفع الناس، باش باش، لو كنت صادقا لاشتغلت بما فيه نفعك أنت. لا، نحن نتكلم عن مالك. كم من أنا قلت لكم ملايين البشر تنتفع بكلامه، مع أنه هو لما بدأ يدرس ويتعلم لم يدرس لينفع الناس. وهذا لم يختص به مالك، هكذا كان الناس، من درس شيئا يدرسه لنفسه هو، ليصلح نفسه هو، ليستفيد هو، ليعبد الله على بصيرة هو. وربنا سبحانه كان ينفع بكلامهم الناس، ليس ابتداء القصد. يوم جاء الحلقات العلم أو ذهب للمدرسة يتعلم العلم يحفظ القرآن ويدرس، قال يا فلان لماذا تصنع هذا الشيء؟ لأني أريد أن أنفع الناس. طيب أنت يعني مسلم أنك من المنتفعين. قال علم. قال مالك تعلمت هذا العلم لنفسي، وكذلك كان الناس. من كان يتعلم علما يتعلم لنفسه؟ البخاري، هذا مالك، هذا أحمد، هذا الشافعي، هذا الأوزاعي، هذا أبو حنيفة، يتعلمون ما يصلحون به بينهم وبين ربهم سبحانه. وربهم يعلم أن للناس في هذا الذي يقوله هؤلاء أن للناس فيه النفع وفيه الخير فينشره بين الناس. ربك هو الذي يذيع الكلام، لست أنت تذيعه، لست أنت. الله عندما يريد لعبده الخير أو إذا أراد به الاستدراج أراد له السوء فيذيع ما يكون عليه فيه التبعة يوم القيامة، نسأل الله العافية. فمن حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه، يعني من قبحه إسلامه أخذه ما لا يعنيه واشتغاله بما لا يعنيه، هذا من قبح إسلامه. نعم.
سن الله إليكم. وبه قال حدثني مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، ثم أذن له. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره.
قال حدثني عن مالك عن
أنه بلغه
أن عائشة، هذا الذي رواه مالك بلاغا قد رواه البخاري متصلا مرفوعا، أن عائشة رضي الله عنها تخبر أنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو عيينة بن حسين الفزاري، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأنا معه. معنى هذا أن هذا وقع قبل فرض الحجاب على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. ابن العشيرة هذا ليس من صالحها، بئس ابن العشيرة. ثم دخل، قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك يضحكه. وفي رواية الصحيح أنها قالت فألان له الكلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لين الكلام له لما قاله بئس ابن العشيرة، لكن لما دخل ألان له الكلام.
بل ضاحكه صلى الله عليه وسلم. فتعجبت هي وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علة ذلك، لماذا يلين له الكلام مع أنه تقدم له من الكلام ما تقدم. فأخبرها صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس من اتقاه الناس لأجل شره، يتقونه يتجافون عنه يبتعدون عنه، السبب الحامل لهم على هذا هو شره، هو فحش لسانه، هو تسلطه بلسانه عليه، هذا من شر الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تأخذ منه أيضا، هذا الكلام كله عن حسن الخلق، هو بئس ابن العشيرة يخبر بذلك ليعلم أن هذا الإنسان داخل علينا، هذا بئس ابن العشيرة فاحذروه واعلموه، اعلموا شأنه. لكن عندما يأتيه لا يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه بسوء، بل يلاين له الكلام، ماذا يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يداريه. ولذلك يقول العلماء هذا أصل، هذا الحديث أصل في المداراة. فما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة يعني تقابل هذا السيء بكلام حسن وتلاطفه وتلين له الكلام وتلين له الجانب اتقاء شره، دفعا لشره أو استجلابا لخيره، وذلك المشروع أحيانا يستحب. قالوا: ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في الدين فما الفرق بينهما؟ قالوا: المداراة هي بذل بعض الدنيا لإصلاح الدنيا أو لإصلاح الآخرة أو لإصلاحهما معا، هذه المداراة، أن تبذل شيئا من الدنيا لتصلح دنيا أعظم منها، كأن تبذل شيئا من جاهك مثلا، تستلطف عند ذي جاه كذا 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 لأجل ما يترتب على هذا من الخير، من بناء مسجد، من إنقاذ مظلوم، من أو لإصلاح دين. لكن المداهنة هو بذل الدين لإصلاح الدنيا، هذه المداهنة، هذه لا تجوز، أن تبذل دينك لتصلح دنياك، لا تبقي دينا ولا تصلح دنيا، كما قال الأول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، مزقت الدنيا هنا فنقطع شيئا من الدين لنرقع به هذا التمزيق الذي في الدنيا، ثم مزقتها هنا نقطع شيئا من الدين آخر فنرقع. قال هو: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع.
نعم. سأل الله إليكم. وبه قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء.
الله يسلمك.
وبه قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال:
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي سهيل، هو أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإمام مالك وأحد أئمة المدينة، وأخو أنس والد مالك، كلاهما من رواة الحديث، مالك بن أنس الإمام أبوه من رواة الحديث أنس، وعمه أبو سهيل من رواة الحديث، لكن عمه كان أكثر رواية من أبيه، ومالك يروي عن عمه كثيرا في الموطأ. مالك عن أبي سهيل بن نافع عن أبيه، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الثقة التابعي الكبير، هذا كان من كتبة القرآن في المدينة ومن رواتها، وأحد الذين حملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ليلا يخفون قبره لئلا ينبشه المجرمون الذين كانوا في المدينة في ذلك الوقت. نعم.
عن كعب الأحبار أنه
كعب الأحبار كعب بن نافع الحميري أحد مسلمة أهل الكتاب، مات رحمه الله سنة 32.
أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء.
إذا أردتم أن تنظروا ما للعبد عند ربه فانظروا ما الذي يتبعه من حسن الثناء، ما الذي يثني الناس به عليه، كيف ثناؤهم عليه ينبئكم على ما عنده على ما له عند الله. لكن أي ناس؟ الفسقة، الفجرة، هؤلاء ثناؤهم لا يبشر بخير، إطباقهم على الثناء على إنسان ها؟ هذا مما لا يفرح به من الثناء يعني. لكن القصد هو ما يذكره الصالحون وأهل الخير وأهل الفضل، هؤلاء إذا أثنوا بشيء فإنه أمارة على ما عند الله، على ما عند الله لذلك المثنى عليه. روى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة تنطق على ألسن الناس بما للعبد عند الله من خير أو شر. فهو هذا الباب الذي نحن نتكلم فيه. وطبعا ليكون عندك ذكر حسن عند الناس لابد أن يكون لك حسن خلق إليهم. يقول ابن دريد رحمه الله: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. كلنا حديث، أنت حديث، فانظر ما سيقال فيك. هل سيقال فيك بئس ابن العشيرة أو يقال فيك نعم ابن العشيرة، رحمة الله عليه كان كذا وكان كذا، يترحم عليك من لم يدرك، بل من لم يبلغ نفعك له، لم يبلغه شيء منك ويدعو لك للذي كنت عليه من الخير.
سأل الله إليكم.
لكن هذه القضية يعني أنت أيضا، قال كعب، وهذا قلت لكم أنه يفيده الحديث الذي ذكرته لكم الذي رواه الحاكم. فأنت الآن حي وترى ما يتبعك من ثناء الناس عليك، أهو ثناء بشر أو ثناء بخير؟ ثناء هذا يطلق على الذكر بالشر والذكر بالخير، وإن كان الأكثر في إطلاقه على أنه الخير، ولكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثنيتم شرا وقال أثنيتم خيرا. فأنت حي وتسمع الذكر الذي تذكر به وتسمع الحديث الذي يتبعك، فإن كان خيرا هذا يحملك على أن تسأل الله أن يبقيه عليك، أن تخاف أن يسلبه الله عنك. وإذا كان شرا فلتبادر بالتوبة. نعم.
وبه قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة أحد كبار فقهائها المتوفى سنة 43، أنه بلغه، وهذا البلاغ قد وصله أحمد بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، يدرك بحسن خلقه في رواية أخرى درجة الصائم القائم بحسن الخلق، درجة القائم بالليل، والناس نائمون وهذا يقوم، وأنتم تعلمون فضل قيام الليل وأنه من القرب التي يعني تقرب إلى الله تقريبا عظيما، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واعلم أن عز المؤمن
قيام الليل. فقيام الليل شيء. والظمأ بالهواجر، ليس الظمأ في مثل أيامكم هذه، يعني هذا وقت برد واليوم قصير وما تحس بشيء، ما تكاد تستيقظ وتصلي أوقاتك إلا وقد أذن المغرب، ما أحسست لهذا الصيام بجوع. الهواجر، الهواجر التي تنقطع فيها الأعناق من العطش، ومع ذلك الإنسان يكابد تلك الهواجر ويصابر ذلك الحر اتقاء ليوم أشد منه حرا. هذا بحسن الخلق يبلغ مرتبة ذاك. إن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه مرتبة هذا الذي يقوم الليل والذي يصوم الهواجر. لو لم يجيء في حسن الخلق إلا هذا لكان كافيا، لكان حريا بالناس أن يعني أن يجاهد المرء نفسه ما استطاع ليحسن خلقه. وينبغي أن تعلموا أيها الناس أن حسن الخلق ليس في وقت الدعاء، ليس في وقت الرضا، ليس في وقت الساعة. في مثل هذا كل الناس خلقه حسن، لكنه في وقت الضيق، في وقت القلة، في وقت التعب، عندما يكفي أن يلمسك إنسان أو يمر بك فيمسك هواء مروره فتنزعج لذلك، حينئذ يحسن الخلق، حينئذ ينظر أنت حسن الخلق أم لا. وكما تعلمون أن عمر رضي الله عنه لما جاءه واحد يشهد عنده وهو لا يعرفه، يحتاج تعديلا، الشاهد اشترط فيه أن يكون عدلا وهو لا يعرفه، لا بعدالته ولا بغيرها، فطلب أن يأتيه بمن يعرفه، فجاء واحد يشهد له، لا يا أمير المؤمنين وكذا، قرأت هذا هو جارك الأدنى الذي تعرفه مخرجه ومدخله، قال أعملته بالدرهم الدينار؟ لا. قال أسافرت معه السفر الذي تعرف فيه أخلاق الرجال؟ قال لا. فالتفت إلى ذلك الشيء وقال اذهب وجئني بمن يعرفك فإن هذا لا يعرفك. غره يعني هذا، نلتقي أنا وياه في المسجد عندما نصلي والسلام عليكم، السلام كيف الحال؟ طيب الحمد لله، السلام عليكم، ونلتقي 3 مرات في اليوم و5 مرات في الأسبوع، السلام عليكم، السلام، أهلا، حياك الله أخي، السلام. لا والله أعرفه، أعرفه. إيش تعرف عنه؟ ماذا تعرف عنه؟ لكن السفر، ها؟ السفر في التعب وفي كذا وفي كذا، ومع ذلك لين الجانب ويبسط ويلين عركته ويذل جناحه ويقضي حاجتك، هذا يتظهر فيه الدرهم، هذا يتظهر فيه الأخلاق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة
وبه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة
وإياكم والبغضة
عندي بالضبط هنا مفتوح
لا ضبط فاسد
أحسن الله إليكم وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب المسيب وجهان معروفان عند العلماء سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي سيد التابعين وأحد أئمة هذه الملة رحمة الله عليه مات سنة 94 وقيل مات سنة 93 أنه قال ألا أنبئكم بخير من كثير من الصلاة والصيام وهذا رواه مالك موقوفا في الموطأ على سعيد مقطوعا على سعيد لكن صح أيضا مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
أنه قال ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلح ذات البين
ألا أخبركم بخير من كثير من الصوم والصدقة من صوم النفل وصدقة النفل
من الصلاة
والصلاة أيضا صلاة النفل الصلاة والصدقة أما صلاة الفرد وصيام الفرد وصدقة الفرد عن الزكاة فهذه ليس شيء خيرا منها لأنه لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه على عباده لكن الكلام على صلاة النفل وصدقة النفل خير من كثير منها صلح ذات البين وفي رواية إصلاح ذات البين إصلاح الحالة التي بين المسلمين إصلاحها أي تصييرها صالحة إزالة الفساد منها السعي في إصلاحها في إصلاح ذات البين هذا خير من كثير من الصلاة صلاة النوافل وصدقة النوافل لأن إذا صلح ذات البين ترتب على ذلك خير عظيم جدا دنيوي وأخروي إذا كانت ذات البين صالحة فماذا ترون من التعاون على الخير وماذا ترون من التحاب وماذا ترون من المؤاخاة والمصافة من الأمور التي أرادها ربنا سبحانه أراد ربنا أن تشيع في عباده وفساد ذات البين قاضية عن كل هذا طاردة لكل هذا فلذلك يقول
هذا خير من كثير من الصلاة، لأن صليت ما صليت، تصدقت ما تصدقت، ذلك لا يعدو أن يرجع نفعه إليك أو إلى ذاك الذي تصدقت عليه في حال الصدقة. أما صلاة ذات البين هذه يشيع خيرها في المجتمع كله. ثم قال سعيد: وإياكم والبغضة، شدة البغض فإنها هي الحالقة. أنتم تفهمون الحلق وتفرقون بينه وبين القصر. الحلق استئصال للشعر، ولا لا قص لا، وليس استئصال، يعني تخفيف منه، تقصير له، لكن يبقى بعضه ظاهرا. الحلق تستأصل، البغضة تستأصل كما يستأصل الحلق، كما يستأصل الحلق الشعر، كذلك تستأصل هذه البغضاء، البغضاء المفسدة لذات البين، تستأصل الدين، تستأصل الحسنات، لأنها تحملك على فعل كل شر، كما يستأصل الحلق الشعر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنها هي الحالقة. وهذا أيضا كان يمكن أن يقال: فهي حالقة، فهي حالقة، مبتدا وخبر. يقول يؤكد: فهي الحالقة، يصير عندنا كما يقول البلاغيون تعريف الجزئين، وتعريف الجزئين من أسباب التوكيد، ثم يزيدها بإن، فإنها الحالقة، ثم يزيد ضمير الفصل فإنها هي الحالقة، كلها مؤكدات على أنها تستأصل الحسنات من صاحبها، تستأصل دينه وتجتثه اجتثاثا. فهذا يبين لكم أن العداوة بين المسلمين محرمة، وأن ما يسببها مثلها، وأن المطلوب بين المسلمين هو هذا الذي أراده ربنا سبحانه من التآخي، لذلك سماهم إخوة، ويمتن على رسوله بأنه جعلهم إخوة. وربنا سبحانه لا يمتن إلا بما فيه المنة. هل يمتن ربنا بشيء لا منة فيه، بشيء لا فضل فيه؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. في باب المنة على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أيده بهؤلاء وجعلهم متآلفين متآخين. ولذلك تفهمون في شريعتنا، هذه الشريعة السمحة، كيف ما أمرنا به فيها ينشئ هذه الأخوة، وما نهينا عنه فيها يطردها، يطرد هذه الأخوة. يعني الآن عندما الصلاة ظاهرة، الصلاة والزكاة والحج، هذه أمور ظاهرة، يعني إنشاء الأخوة وتقويتها ظاهرة، لكن عندما يتكلم الناس، مثلا عندما يتكلم الفقهاء عن البيوع، يبدأون دائما بالمقدمات، يقول لك هذا البيع هو بيع المسلمين لأخيه المسلم، هذا بيع، هذه أسواق المسلمين، يجعلك مقدمة تفهمك العلل بعض ما يأتي من الأحكام، من منع كذا، من عقد كذا، عقود الغرر، وعقود الربا، وعقود العقود التي ليست هي ليست ربا ولكنها آيلة إليه، سبب إليه، تجد الجامعة لهذه العقود كلها إفساد ذات البين. وربنا يريد صلاح هذه الحالة التي بين المسلمين، ربنا يريد صلاحها، ولا يريد شيئا يفسدها. فإنها هي الحالقة، نسأل الله العافية.
سأل الله
إياكم، كلمة تحذير، إياكم تحذير، وإياكم والبغضة، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، من هذا. ليس 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 شفقة على من تبغض، شفقة عليك، هذا شفقة عليك، تحلق دينك، تحلق حسناتك، تستأصلها، نسأل الله العافية. نعم.
وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق.
عندك حسنة حسنة، كيف مضبوطة عندكم؟ أنا في شك من حسن هذه، أنا أحسب أنها حسن الأخلاق، الأخلاق الحسنة.
هذا أيضا
قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ذكر هنا في الهامش قالوا في رواية صلاح
هذه صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق هذه روايات معروفة وإنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق هذا رواه مالك بلاغا لكنه أيضا صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق مكارم الأخلاق وهذا يدل على أن العرب كانت عندها أخلاق الحسنة كانت عندها مكارم والناظر في أحوال العرب قبل الإسلام يرى ذلك كما يرى جاهلية وكما يرى وثنا وثنية ويرى شركا ويرى سفها كوأد الإنسان ابنته خشية لحوق المعرة به أو وأده ولده خشية أن يطعم معه يرى هذا ولكن يرى أيضا جانبا مشرقا يرى وفاء يرى كرما يرى إباء الضيم يرى إجارة الضعيف يرى أشياء فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم هذه المحاسن التي كانت في الناس معنى هذا ماذا؟ الإسلام جاء مقرا للأخلاق الحسنة التي كانت عندهم متمما للنقص الذي كان فيها وهذا ينبئكم على مرتبة هذا الشأن عندنا في شريعتنا وسيأتي أيضا ما يدل عليه أن هذا الباب باب الخلق الحسن باب مهم في شريعتنا وأنا لا أفهم كيف يلعب الشيطان بكثير من المسلمين إذا اجتهد الإنسان المسلم في باب العبادة رأيت مقابل ذلك اجتهاده في سوء الخلق هذا أشيء يعني سبحان الله أمارة نراها في كثير من الناس يجتهد ترى عليه سمت صالحين لكن لا ترى عنده خلق الصالحين كأنه يغتر بما عنده من السمت فيغنيه ذلك عنده أن يجتهد في إحسان الخلق مع أن هذا الخلق ما هو الخلق أنت عندك خلق وعندك خلق الخلق صورتك الظاهرة والخلق صورتك الباطنة ولها أوصاف ومعان كما أن لصورتك الظاهرة أوصاف ومعان والاعتناء بهما لأن الثواب والعقاب متعلق بهما بالصورتين وترتيب الثواب والعقاب على الصورة الباطنة أعظم من ترتيبه على الصورة الظاهرة ومن الصورة الباطنة هذا حسن الخلق يعني غريب استغرب هذا وأنا لا أشك أن هذا من فعل الشيطان بالناس هو شيطان يحب أن يفسدك لا ليس يزعجه من أي باب جاءك فلما استعصيت عليه في باب العبادة جاءك من الجهة الأخرى كأنه يلبس عليك يريك أنك إذا استقمت وتصلي الصبح في المسجد وتقرأ القرآن وعندك ورد وعندك كذا وعندك كذا أنك تصير خشن الجانب على المقصرين وأنك من أتاك ضربته خبطته في وجهه بما يسوءه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بئس ابن العشيرة ومع ذلك لا ينهى لا أنت تقول لا لابد لا الأمر المعروف أنه يعلم المنكر والشيطان يأتيك من هذه وأنت لا تصيب بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول النبي إنما كأن رسالته محصورة في هذا لإتمام مكارم الأخلاق عجيب هذا متى ما جاء وقت الصلاة خبرني
دخل الوقت
دخل الوقت؟
نعم
طيب نصلي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
قال: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي الأنصاري المدني الثقة، والزرقي هذا نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار، ينبغي تمييزه عن الزرقي. الزرقي هذا نسبة إلى زرق، قرية قريبة من مرو، المدينة الآن في تركمانستان، فهذا يقال الزرقي، ولكن هذا يقال الزرقي، زرقي أنصاري مدني. نعم.
عن يزيد بن طلحة بن ركانة،
هكذا عندك يزيد. نعم. هذا 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 الآن من تصرف من لا يملك فيما لا يملك، لا أعنيك، أعني النسخة التي عندك، الذي كتب فيها يزيد أصلح ما لا يجوز له إصلاحه، حيث لا يجوز له إصلاحه، لأن رواية يحيى عن زيد بن طلحة بن ركانة، هذه هي رواية يحيى، ونحن ندرس رواية يحيى، ويحيى غلط فيها، والصواب هو يزيد، ولكن لا يعني هذا أننا نزيل زيدا ونجعل يزيد ونقول قال يحيى. هذا يحيى لم يقله، هذا قلته أنت الذي صححت ليحيى، فهمت الكلام؟ فعندما تقرأ رواية يحيى ينبغي أن تقرأ رواية يحيى كما أخطأ فيها يحيى، وتبين خطأ يحيى، أما أن تتصرف في خطأ يحيى بإزالته واجعل الصواب، وبعد ذلك يأخذه الناس عنك ويتوارثون الصواب، وفي يوم من الأيام يقرأ واحد كلام مثلا ابن عبد البر يقول كذا ليحيى، يقول أنا ما عندي هذا الكلام، أنا عندي يزيد، كيف ابن عبد فيغلط ابن عبد البر، يقول غلط ابن عبد البر ليس زيدا هو يزيد، فهمتم؟ وهذه خذوها قاعدة، من كان يعتني بشيء مثل الطلب الآن وغيرهم الذين يحققون، فيجي إلى خطأ مثلا، هو هذا خطأ، ماذا يفعل؟ يتصرف في ذلك في صلب الكتاب، هذا ليس له، صلب الكتاب هذا لصاحب الكتاب، أنت لك الحاشية، اكتب في الحاشية ما تشاء، نبه على، وأحيانا قد يكون الغلط عندك وتظن أن صاحب الكتاب هو الذي أخطأ، أنت صاحب الخطأ، فهمتم؟ وإذا كانوا يقولون في شرط المصحح أن يتيقن أولا أن يتيقن الخطأ، والثاني أن يصححه جنبا، وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخللا إذا تيقنه جنبا، لا تصحح في كلامي أنا، صحح جنبا وأبقي لي كلامي، وهذا هو الأمانة العلمية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
قال صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، لكل دين سجية شنشنة يدعو إليها يرشد إليها، والسجية التي يرشد إليها الإسلام والتي يأمر بها ويندب إليها ويدعو إليها هي الحياة. هذه أمارة الإسلام المميزة له، أنه يندب المسلمين ويدعوهم ويحضهم ويحرضهم على خصلة الحياة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. روى أحمد والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. الحياء شيء، هذه شنشنة المسلمين، مفروض. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم استحي أصنع ما شئت. إذا لم استحي، مفروض. إذا لم تصن عرضا وتستحي خالق، إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأعظم الحياء الحياء من الله، أعظم الحياء الحياء من الله. أسأل الله أن يرزقنا الحياء منه.
آمين. أحسن الله إليكم. ما هو حد الحياء؟
خرجنا من السرد إلى الأسئلة. طيب، الحياء عندنا عند البشر هو انقباض النفس عن فعل شيء إن فعلته نسبت إلى ما لا يحمد. النفس تنقبض عن فعل شيء لأنه يترتب عليه ذمها، هذا الحياء، هذا الانقباض، فلا تنطلق إلى ذلك الفعل، هذا هو الحياء عندنا. عندنا أي البشر. نعم،
أحسن الله إليكم.
وقد فهمتم لماذا أنا عينت بهذا، لماذا قيدت بالبشر. لم تفهموا مع النظائر، لئلا يفسر هذا الحياء، الحياء بهذا المعنى فينسب إلى الله. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إن الله لا يستحيي من الحق، فلا يفسر الحياء المنسوب إلى الله بالحياء المنسوب إلى البشر، هذا هو الذي قلت لكم عندنا عند البشر.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
قال: وحدثني عن
مالك عن ابن شهاب
عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كان محبوبا عند والده جدا. سالم هذا كان ابن عمر يحبه جدا، حتى كان الناس يلومونه في حبه، فيقول لهم: يحب يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. هذه جلدة، هذه هذا هو سالم بالنسبة لي، فلا تلوموني فيه. وطبعا هو أهل لأن يحب لأنه من الصالحين ومن الفقهاء ومن نعم. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، نعم، مات سنة 73 أو 74،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه يعاتبه كما عند البخاري في رواية، وهو يعاتبه كأن هذاك المعاتب كان كثير الحياء، حتى ربما فوت على نفسه يعني شيئا مما لا يضر تفويته، مما لا يضر تفويته. فهذا في عند البخاري كأن حتى كأنه يقوله: قد أضر بك، أي أضر بك الحياة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الذي وصفت لكم، فقال:
دعه
اتركه، لا تفسد عليه هذا الخلق السني، اتركه. يعني لا، هذه تظن أنت موعظة، لا تعظه بهذه الموعظة، دعه فإن الحياء. هذه فإن تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم دعه. لماذا يقول له دعه؟ لماذا يأمره بأن يتركه؟ لأن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، وما كان من الإيمان فلا يأتي إلا بخير، فكيف تعظه في تركه أو التقليل منه؟ وكيف كان الحياء من الإيمان؟ لماذا يكون الحياء من الإيمان؟ لأن ما الذي يترتب على الحياء؟ هو الكف عما لا يليق ولا لا؟ هذا هو الحياء. ثمرته أنك تحبس نفسك وتكفها على عن عما لا يليق، عما لا يبغي، عما تذم به. كذلك الإيمان، الإيمان ثمرته أنك تكف نفسك عما لا يرضي ربك. فلذلك كان شبيها بالإيمان، كان منه في أن كل منهما يكفك عما تذم لأجله. دعه، فإن الحياء من الإيمان. وطبعا هذا الحياء فيما يكون فيه الحياء، عندنا أشياء لا يكون فيها الحياء، وإن وجد من يقول أنا أستحيي فذاك موضع ذم ليس موضع مدح. حياؤه هناك موضع ذم وليس موضع مدح، كالحياء في طلب العلم، يستحي من الشيخ فلا يطلب عنده العلم، يستحي منه، أو يستحي منه فلا يسأله عما لا يفهم، أو يستحي من أصحابه أن يضحكوا إن سأل سؤالا بليدا. هذه تقع لنا على الطلبة، أنا أعلم أنهم لم يفهموا شيئا مثلا ولكنهم لا يسألون، وقد يكون أحدهم يعني يأخذ شجاعته ما أوتيه من شجاعة يحمله ويقتحم به السؤال، فيقضي يجهز عليه إخوانه الطلبة بأن يضحكوا من سؤاله. قتلوه وقتلوا كل من سولت له نفسه بعد ذلك أن يسأل. وهذه غريبة عند الطلبة، هي غريبة. أنت لماذا يعني يتصور منك الغلط ويتصور منك السذاجة في السؤال؟ هذا مقبول منك، ولا تلوم الناس أن يضحكوا لأنك فجأتهم بشيء يضحك. الغريب هو أن لا يضحكوا ولا لا، لكن أن يضحكوا هذا شيء، هذا البشر. فيستحي الإنسان لئلا يضحك منه، يستحي لأن هذا ليس بحياء، هذا مذموم، لأنه يفوت عليك خيرا ينفعك في الدنيا وينفعك عند الله. يستحي فلا يشهد شهادة الحق، يستحي القاضي فلا يقضي بالحق، يستحي الأمير في المعروف فلا يأمر بالمعروف. هذه كلها مواطن لا يحمد فيها الحياء، وذلك لا يسمى حياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الغضب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.
قال: وحدثني عن شكون؟
عن مالك عن ابن شهاب.
هذا مالك ما نحتاجه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري القرشي المدني التابعي الثقة، لكنه تابعي، فهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، لكن هذا الحديث موصول في الصحيح، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
علمني كلمات أعيش بهن.
طيب، هذا إنسان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني كلمات، علمني كلمات أعيش بهن بشرط ألا تكثر علي لآخره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الكلمات، قال: لا تغضب. هل هذا تعليم للكلمات؟ هو يقول له: علمني كلمات. مفروض عندما يقال لك: يا فلان، يا فضيلة الشيخ، علمني كلمات، أعلمك كلمات، أقول لك: قل سبحان الله وبحمده، قل سبحان الله العظيم، قل أستغفر الله، أعلمك كلمات، لا أقول لك لا تغضب ولا لا. أنا عندما أقول لك لا تغضب لا أعلمك كلمات، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل علمني كلمات، لما قاله لا تغضب، هل قاله ذاك السائل: لا أنا لست هذا الذي أقصد؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما أراد ولا لا؟ إذن فما معنى قوله علمني كلمات؟ أي أذكر لي بكلمات قليلة شيئا أنتفع به.
اذكر لي، علمني كلمات، يعلمني بكلمات قليلة شيئا أنتفع به. فعلمه، لم يعلمه كلمات، علمه بكلمات. ويشترط عليه ثكيتي، اشترط عليه: يا رسول الله، أريدك أن تعلمني كلمات، ولكن بشرط أن تكون يسيرة قليلة، أنا لا أحب أن تكثر علي، أخشى أن أنسى. شو الآن؟ الآن أنت وأنا نتصور لو وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا، أكون نشترط عليه أن يختصر في الكلام، نبقى معه صلى الله عليه وسلم عند رجليه ما دام يتكلم ونحن نحب كلامه، وهم أشد حبا لكلامه. ومع ذلك يأتي بعد هذا له علة، ويخشى ويريد أن ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفلت عليه منه شيء، فيقول: يا رسول الله، اختصر الكلام اختصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، يقول له: كيفاش اختصر وتشترط علي؟ تريد أن أعلمك وتشترط علي؟ حسن الخلق، حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا تغضب، كلمة يسيرة ذكرها له يعيش بها، لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب لا يأتيك منه الخير، تريد أن تعيش عيشة تقية، لا تغضب. الغضب لا يجيئك منه الخير أبدا، لأن هذا الذي يغضب قد يصير إلى أشياء قولا أو فعلا، قد يصير إلى أشياء، إلى قول شب وستم وشتم وإقذاع وفحش، يستحي منه كل عاقل، ويندم عليه قائله بعد أن يسكن، بعد أن يذهب عنه، يسكت على يعني يذهب عنه غضبه، هو يندم ولحوا يقتلوا أسمحونا، يستحي بعد ذلك أن يظهر للناس: كنت صرت مجنونا، حمله على ذلك الغضب. هذا القول، والفعل قد يضرب ذلك الذي غضب عليه، وقد يترتب على ضربه أن يقتل ذلك. كم ونحن عارفين مثل هذا، ضربه وهو مغضب، فكان في ضربة الغاضب حتف المغضوب عليه. طيب، إن فاته هذا الذي غضب عليه، إن فاته هرب، قد يرجع على نفسه، هو يلطم خده، يشق ثيابه، يغمى عليه، يكسر أشياء، يضرب من لا جريرة له فقط لأنه أمامه. فغضب شيء، مشكلة، لا تغضب، لا تغضب. طيب، يشتت شمله، وهذه هذه الموضة الجديدة. يأتيك إنسان يقول: طلقت أهلي، كنت غاضبا. أنا أستغرب لهذا التقييد، كنت غاضبا. هل سمعتم قط بإنسان كانت تمازحه زوجته وتذكر له نكتا وهو مستغرق ضحكا ثم قال: أنت طالق؟ هل سمعتموه؟ كانت تهاره وتباره وتشاره، ثم بعد أن استغرب ضحكا وأعطته أكله فأكل وشارب وشبع، ماذا نفعل الآن؟ اللهم لك الحمد على هذه النعمة، أنت طالق. هل سمعتم بهذا قط؟ المعقول ما هو؟ المنطقي ما هو؟ أنهما يتشاجران فيغضب فيطلقها. فعندما تقول: طلقت زوجتي، كنت غاضبا، وهذا الذي يفعله الناس، هذا الذي نعرفه، ما نعرف غيره، قليل جدا ذاك الذي يقولها: والله يا فلانة، أنا وياك لا نصطح لبعضنا، هذا قليل جدا، وإلا في العادة أنه فيقول لك: أنا كنت غاضب، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ها الرؤوف للمؤمنين، ها هو، لا تغضب. فتجي عند الشيخ: والله أنا كنت غاضبا. أيوة، ماذا أصنع لك أنا؟ أنت كنت غاضبا، أنا بريء من غضبك، بريء من تبعات صنعتك. فتقول له: قد وقع طلاقك. فيقول لك: أنت خربت بيتي. أنا خربت بيتك؟ أنا خربته؟ أم لسانك؟ أم لسانك؟ لا تغضب، لا تغضب، لا يجيئك منه خير. وينبغي أن تفهموا أيها الناس أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الغضب الذي يرتفع معه التكليف. يعني هذا الإنسان يغضب يصير كالمجنون، ما عنده عقل، بحيث إذا ذهب عنه غضبه تقوله قلت كذا، يقول لك أنا ما قلت، وليس يكابر، يقول صادقا أنا ما قلت، أنا ما ذكرت، أنا ما كذا، لا يذكر شيئا. الفقهاء يقولون لا يميز أرضا من سماء، هذا الذي لا طلاق في إغلاق. أما كنت غاضبا، إيه أنت غاضب وكذا، اذهب إلى المحكمة ستجد الغاضبين كلهم واقفين في المحكمة، فلا تغضب، لا تغضب. لكن هنا أيضا قضية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. طيب أرأيت لو جاءك شيء يضحك وقلت لك لا تضحك، تستطيع؟ جئتك الآن بمن يضحك فصنع شيئا يضحك، تستطيع أن لا تضحك؟ أقول لك لا تضحك. طيب رأيت مأساة، الآن أنتم رأيتم ما وقع للمسلمين في سوريا وتركيا، الزلازل، الله تعالى أن يرفع الكرب عن المسلمين جميعا، ألم تحزن؟ طيب هل في طوقك أن أكلفك بأن لا تحزن؟ أقول لك لا تحزن، أو أقول لك أو أقول لك لا تبكي وأنت ترى تلك المأساة. هذه الانفعالات الوجدانية لا تقع تحت الطوق، ولا لا؟ لا تغضب، كيف ألا؟ يعني هذا شيء يغضب فغضبت، هل وإن أردت أن لا أغضب هل أستطيع أن لا أغضب؟ فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ كيف يقول لا تغضب؟ يعني لا تمضي مع ما يمليه عليك غضبك، لا تمضي معه، لا تغضب، لا يمكن أن لا تغضب، لأن هذا انفعال وجداني، فلا يمكنك أن لا تغضب. لكن المراد أن لا تمضي مع ما مع غضبك هذا، لا تفعل، لا أنت تملك أن لا تفعل عندما تغضب، فهذا الذي تملكه، لا تغضب أي لا تفعل ما يسوله لك غضبك حين تغضب، هذا المراد. وذلك العلماء يتكلمون عن دواء الغضب، الشيء الذي يكفك عن المضي مع الغضب حين تغضب، يتكلمون يقولون دواء الغضب نوعان، مانع ورافع. مانع من أن ينزل بك الغضب، ورافع للغضب بعد أن يقع. المانع طبعا دائما نحن نتحدث في حال يجيئك فيه ما يغضب، فتمنع وقوع الغضب عنك بأن تتذكر فضل الحلم، تتحلم وتعلم أن هذه الخصلة يحبها الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم أشجع ذي القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، وتعلم فضل كظم الغيظ، والله والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعندما تتذكر هذه تستشعرها تنفعل بها يمتنع منك الغضب، هذه موانع. أو أنت في حالة غضب، غضبت وقع عليك الغضب، كيف ترفعه؟ بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. عندما كان الرجلان من أصحابي يتغاضبان في المسجد، أحدهم أحمر وجهه انتفخت أوجاده مما غضب على صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهما يقول إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها ذهب عنه ما يجد. ولكن أحيانا يمنعك الشيطان أن تقولها، وذا كان منعه، لأنه لما أتى المخبر ليخبرها قال مجنون، أنا مجنون، تقول قل أعوذ بالله أنا مجنون، ولم يقلها، صرف عنها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتغيير الهيئة التي كنت عليها، يقول صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم
وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فهذه روافع ترفع عنك الغضب. طيب إذا كنت قائما اجلس، لماذا؟ طيب ما ذهب عنك الغضب بعد الجلوس؟ اضطجع، لا تقوم، لا ترجع إلى قيامك، اضطجع. لأن المطلوب أن تبتعد عن هيئة الوثوب. أنت قائم غضبان، ستثيب على من أغضبك، اجلس، ابتعدت قليلا عن هيئة الوثوب. ومع أنك ابتعدت قليلا لم ما زلت غاضبا، اضطجع. ذكروا أن أحد الملوك كان كتب رسالة، ورقة كتب فيها ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء، أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، وأعطاها لوزيره وقال كلما رأيتني غضبت فأعطني هذه الورقة. ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء، أذكرني حين تغضب أذكرك حين تغضب. فكان كلما غضب أعطاه وزير هذه الورقة فيرتفع غضبه. هذا كما يذكر أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يأمر رجاء بن حيوة وكان وزير صدق لبني مروان، يا رجاء إذا رأيتني يعني في غضب ولا ظلم فشد بتلابي بتوبي وقل لي يا ابن عبد العزيز اتق الله فإنك ستموت. هذا يقمع الغضب. قالوا وأكبر رافع للغضب التوحيد، أن تعلم أن الفاعل لكل ذلك هو الله، وأن هؤلاء آلات إرادة الله. لماذا أغضب منك؟ أنت آلة ظهر فيها إرادة الله، الله الفاعل، فأركن إلى فعله، أطمئن إلى فعله، لا أغضب منه. لكن هذا مقام عالي، هذا هو المقام الذي كان يتحدث عنه أنس عندما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ليس كل شأني على ما يريد صاحبي، في أحيان أغضبه كذلك، ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله قط. فعشر سنين خدمة، فإن قام بعض أهله يريد أن يقول لأنس شيئا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لو أراد الله أن يكون لك عنه. توحيد حقيقي، الله الفاعل سبحانه، الله الفاعل. سأل الله سبحانه أن يرزقنا هذا النظر.
أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
قال الآن سنختصر لأنه سيضيق على الوقت، يعني أزيد اختصارا أقصد. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد القوي بالصرعة، الصرعة هو الذي يكثر منه صرع الناس صرع غيره، هذا الوزن وزن فعالة هو وزن دال على كثرة وقوع الفعل من الفاعل. قال ربنا ويل لكل همازات لمزة، همزة يكثر الهمز منه للناس، لمزة يكثر اللمز منه للناس، ضحكة يكثر ضحكه على الناس، صرعة يكثر صرعه للناس، وهلم جرا. لكن إذا كان على وزن فعلة فبدل أن يكون هو فاعلا يصير هو مفعولا عليه، الضحكة كثير ضحك الناس منه، الهمزة كثير همز الناس له، اللمزة كثير همز، وهلم جرا. السرعة، السرعة هو الذي
يقع عليه الصرع من الناس، ليس يقع عليه منهم، مفهوم؟ ليس يقع عليهم منه، إنما يقع منهم عليه، مفهوم كلام؟ ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يصرع هذا ويصرع هذا ويصرع هذا. طيب أليس هذا قويا؟ قوي يصرع، ولا لا يعني يأتيكم أنتم في المسجد لا يستطيع واحد منكم أن يصرعه، هذا ليس صار، هذا ليس شديدا، صرعكم أجمعين، وأنا استحياء لم يصرعني. لكن المقصود أنه ما دام بقي له عدو له لا يستطيع صرعه فذلك ليس بالسرعة. السرعة هو الذي يقدر أن يصرع أكبر أعدائه، إذا صرع أكبرهم وأقواهم وأقهارهم فهو على غيرهم أقدر ولا لا؟ وأكبره وغضبه يصرعكم جميعا، ولكن لا يصرع غضبه، هذا ليس بسرعة، لا يحتاج أن يصرع أحدا، إذا صرع غضبه فهو السرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه، يملك نفسه، إذا ملك نفسه حين الغضب فقد صرعه، صرع الغضب، هذاك السرعة، هذاك الذي هذاك الذي ينسب إليه الشدة والقوة، الذي استطاع أن يصرع غضبه حين استولى عليه الغضب، حين ركبه الغضب. وإحنا قلنا وهذا هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه قط، معناه مفروض أن ينتقم لأن شيء مغضب، هذا شيء يدعو إلى الانتقام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو، لكن كان أحيانا يغضب، يغضب إذا وجد داعي الغضب للدين، لا يغضب الغضب، لا تغضب لأجل الدنيا، لكن للدين تغضب، كما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ لما أخبر أنه يطول الصلاة، لأن تطول الصلاة ستفتن به الناس، لن تأتي المسجد، تفعل كذا تتعبهم تشق عليهم، فغضب، كما غضب صلى الله عليه وسلم حين رأى النخامة في جدار المسجد فغضب حتى رؤي ذلك في وجهه فحكها صلى الله عليه وسلم بيده، وهلم جرا. فأحيانا عندما يكون مقام مقام ديانة اقتضي الغضب، لكن لأجل الدنيا، لأجل حظوظ النفس، لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في المهاجرة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3. هذا رواية إحياء الليثي أن يهاجر، وغيره يقول أن يهجر أخاه فوق 3، معنى أن دون 3 في 3 يحل له أن يهجر أخاه في 3، لأن الإسلام هذا دين جاء للبشر، ليس دينا للملائكة، هو دين البشر، والبشر قد يكون بينهم المغضبة، وقد يكون بينهم ما يغير نفوس بعضهم على بعض، فترك لك هذه 3 أيام ينقص فيها غضبك أو يزول، بعدها لا يحل لك أن تهاجر مسلما، أن تهجره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلما أن يهجر أخاه، لم يقل أن يهجر مسلما، لكن قال أن يهجر أخاه، تنبيه لعلة تحريم الهجر، لأنه أخوك، هذا تنبيه على هذه العلة، هذا أخوك أغضبك، أعطيناك 3 أيام يزول فيها غضبك، بعد 3 لا تجعل إبليس يسكن بينكما، سأل الله تعالى أن يوفقنا.
قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا،
هذا هذا هو الهجر، يلتقيان فيعرض هذا عن هذا ويعرض عن هذا عن هذا، لا يصلح هذا فوق 3 أيام لا يصلح، وخيرهما أفضلهما أعظمهما أجرا الذي يبدأ بالسلام، لأنه هو الذي به بسبب تسليمه يكون الخروج من هذا الهجر، ففعل حسنة وترك سيئة، هو هذا الهجر، وكان سببا في حدوث حسنة أخرى وهي رد السلام، فكان أفضل الرجلين. وطبعا هذا كله فيه مجاهدة النفس بحملها على الأخلاق الحسنة، هذا كله لا تدعو إليه النفس، النفس تدعو إلى الأنفة. كيف أنا أقل منه أكلمه، هو من كذا وكذا، ثم أنا أقول له السلام عليكم، والله إلا هذه النفس هكذا تقول. لكن المجاهدة على أن تقتدي بأنفس نفس صلى الله عليه وسلم، بأنفس نفس
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تباغضوا، أصلها لا تتباغضوا، لا تتباغضوا، لا يكون منكم ما يترتب عليه التباغض بينكم، لا يأتي بعضكم إلى بعض ما يكون سببا في بغض بعضكم بعض، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا يتمنى بعضكم زوال النعمة عن أخيه، هذا أخوه، مقتضى الإيمان أن تحب بقاء النعمة على أخيك لأنك تحب بقاءها على نفسك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. هل أنت تحب زوال النعمة عن نفسك؟ فلماذا تحبها لأخيك؟ كما تحب بقاء النعمة عليك فينبغي أن تحب بقاءها على أخيك، ولا تحب زوالها عنه. هذا الحسد، الحسد الذي دب إلينا كما كان في الأمم قبلنا، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد. وقد ذم ربنا قوما حسدوا قوما يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا عطاء الله. طيب أنت ما أعطيته، حسدك اعتراض على عطاء ربك لخلقه، وجحد لما أعطاك، لأنك ما حسدته إلا بعد أن جحدت ما أعطاك، لم تره، لم تعتبر ما أعطاك، مع أنه لو نظرت في نفسك وفي نفسك آيات، لو كنت تنظر وتبصر لنظرت لرأيت أنه أعطاك ما لم يعطي أخاك، هذا الذي تنزل عليه حسدك. لا تحاسد، لا تباغض، ولا تحاسد، ولا تدابر بأن يعرض بعضكم عن بعض ويولي بعضكم دبره لبعض، لا تصنعوا هذا، هذا كله مما يخالف مقتضيات الأخوة.
وكونوا عباد الله إخوانا،
وكونوا يا عباد الله إخوانا كما وصفكم ربكم في كتابه إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، إنما حصر المؤمنون ليسوا إلا إخوة، لا يكونون غير إخوة، لا يكونون إلا إخوة. ما معنى هذا؟ هل معنى كون المؤمن إخوة أنك إذا التقيت زيدا تقول كيف حالك يا أخي، ويقول لك هو كيف حالك يا أخي، وتمضي ويمضي؟ لا، أن يكون بينك وبينه ما يكون بينك وبين أخيك من النسب، من العطف والشفقة والرحمة وبذل الخير وطلب الخير والسهر في حاجته والذب عن عرضه، هذه تقول أخ، هذا أخوك، فأين مقتضيات ذلك؟ أين أثره؟ أين توابعه؟ وكونوا عباد الله إخوانا، لا شيء، السلام عليكم أخي، ولا الآن في المسجد السلام عليكم أخي، تخرج من المسجد زحم زحام سيارات، أنت الآن كنت تقول أخي، هذا مقتضى الأخوة، مشكلة يا الله، مشكلة. والمشكلة أن غيرنا ينظر إلينا فيضحك منا ونكون سببا في طرده عن هذا الدين، كيف هذا؟ هذا متوحشون، ما الجامع بينهم؟
المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية ومالي وأهل مجرا بلاد المسلمين، ما الجامع لها؟ هو الدين. من لا يعرف هذا الدين ويرى علالا متشابهة عند المسلمين يقول سببها هو الدين، لأنه لا يجمع بينهم جامع إلا الدين، هو الذي يجمع عربيهم وأمازيغيهم وباكستانيهم وهنديهم، وترى كثير من العلال. وإذا رأيت هذا سبحان الله العظيم، يعني أمور نحب أن نطويها ولا نرويها، فالناس تشوف هذا هم المسلمون، لا 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 أحب أن أكون مثلهم. وترى من التعاطف بين قوم لا يرجون الله اليوم الآخر، مما لا ترى نصفه بل ربعه عند من يرجو الله اليوم الآخر ويقول لك الصباح المساء أخي أخي، هذا فعلك بأخيك، فكيف لو كنت عدوك؟ أنا تصنع بهذا وتستبيح عرضي وتتكلم فيا وأنا أخوك، أو أنا أخوك ما لم تكن لي حاجة عندك، كما قال هذاك، وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت أن لا أخا لي. وكونوا عباد الله إخوانا.
ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال.
نعم.
قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك.
نعم، مالك رحمه الله يفسر: لا أحسب التدابر إلا الإعراض، لأن من أبغضته فقد أعرضت عنه، فإن أعرضت عنه فقد وليته دبرك، وهذا التدابر. نعم.
سن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. ما هو الظن؟ الظن تهمة تكون في نفسك على أخيك المسلم من غير سبب يقتضيها. الظن تظن برجل من المسلم سوءا أنه فعل كذا، تظنه يلقى ذلك في نفسك، يلقيه الشيطان في نفسك، مع أنه لا توجد أمارة تقتضي هذا الذي ظننته. إياكم والظن، إياكم واتهام إياك أيها المسلم واتهام أخيك المسلم بسوء لم يظهر عليه ما يقتضيه. إياك، إياكم والظن. لماذا؟ فإن الظن أكذب الحديث، أكذب حديث النفس هو الظن، أكذب الحديث، لأن الشيطان هو الذي يلقيه في نفسك، والشيطان يريد لك الخير، يريد لأخيك النصح، إذن ليس شيطان هذا ولا ملك، أصبح ملكنا، لكنه شيطان رجيم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا تجسسوا. التجسس هو طلب معرفة الخبر الغائب عنك، التجسس خبر، وفي الغالب لا يكون إلا في السيء، أنت لا تتجسس على المحسن، ولكن تتجسس على ما ظننت أنه يسيء في فعله. فتتجسس، ما تتجسس أي تتطلب استخراج هذا الذي غاب عنك علمه، هو يفعل السوء مثلا ويستره ويختفي به ويغيب عن الأنظار، وأنت تريد إبرازه للأنظار، هذا التجسس. وإذا شوف: إياكم والظن ولا تجسس، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. لماذا؟ لأنك عندما يوقع الشيطان في نفسك هذه التهمة وما عندك أنت أمارة على التهمة، فتحب استطلاع تلك الأمارة فتتجسس، فيقول لك: لا لا تتجسس، إياك والظن، لا توقعه في نفسك، لا تتبعه، لا تراعي، لا تهتم به، وقع في نفسك فلا تطلب تحقيقه، لا تبحث عنه، فتقول أن مثلا تقول: أنا تحققته وتيقنته من غير تجسس. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تتكلم به. ما معنى هذا؟ معنى أن عرض المسلم مصون غاية الصيانة، وأن هذا ليس من حسن الأخلاق. لا، أنا أريد أن أستطلع لكم خبيئته، هذا الذي ترونه كذا. السلام عليكم أخي، أنا فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء، طبيب، وأنا خبير بأدواء هؤلاء. أنا أستطلع لكم الخبايا. من كلفك؟ من طلب منك؟ وما الذي ظهر لك منه يقتضي لك؟ لا ظهر لي منه هذه كثرة السلام عليكم أخي أخي، هؤلاء الذين فيهم هذه كثرة السلام طيب. لا خطر، لم يظهر شيء يقتضي هذا الظن، هذه التهمة. واستهن ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هو طلب الحس كطلب الجس واستطلاع المخبوء من الأخبار. ولا تحسسوا، لا تفعل. عرضه مصون حتى يكون شيء عيانا لا يقبل تأويلا. قد ترى الشيء عيانا لكنه يقبل التأويل. لا، هذا ليس بنافعك عند ربك. إذا تناولته تقول رأيته، يقول فلان هو ما صنع هذا، أنت تظن أنه فعل كذا لكذا، هو ليس بصحيح. حاتف بن أبي بلتعة يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم عند أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك، يستخبره عن تأويل هذا الفعل. هو عيان الآن، ظاهر، ليست تهمة، ليس فيها ما، ليس لها ما يقتضيها. لا، جبريل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك ما زال تحتمل التأويل، فيستفهمه ما حملك على هذا. يا رسول الله حملني عليه كذا كذا كذا. لأنت تريد أن تكون من الصالحين وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فترى هذا الفعل العيان الذي قبل التأويل، فتقول ما حملك على هذا، فيعطيك محملا حسنا، تقول له لا تكذب، أنا أعلم أنك تكذب. يا سيدي، هذه من الغرائب، والله زمن الغرائب. وهذا فعل من لا يشفق على نفسه، هذا فعل من لا يشفق على نفسه، من يظن أن ما يصدر منه لا يكتبه الملكان، هذا كله يلقاه المرء في صحيفته عند ربه. فلينظر امرؤ بما يملأ صحائفه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. انظر الذي تجده أمامك حاضرا من عملك.
قال ولا تنافسوا،
ولا تنافسوا، لا تنافسوا في هذه الدنيا، لا تنافسوا، لأن التنافس في الدنيا سينتج عنه الحسد، حسد بعضكم لبعض، وطالب زوال نعمة بعضكم عن بعض. وهذا الطلب أحيانا قد تسعى فيه، لأن هذا الحسد أحيانا لا يبقى شيئا يختلج في الصدور، أحيانا قد يصير فعلا في الأيدي، تريد أن تزيل هذه النعمة فتسعى فيها، حينئذ تكون باغيا. وإذا لم تسعى فيها سيكون أحيانا المانع لك عجزك عن 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 السعي فيها، فتكون آثما، إلا إذا كان المانع لك تقوى الله وخشيته، حينئذ فقط تكون معذورا. فتنافسوا، وتنافسوا فيما ينفعكم. هذا يصوم اثنين الخميس، تنافس معه وصوم اثنين الخميس. هذا الآن شعبان، تنافس مع زوجتك ومع أمك وجدتك، تنافس معهن في صيام. زوجتك تصوم شعبان تقريبا كله، وأنت تجي تعطينا الدرس وتذهب تقول لها يا أم فلان أعطيني الغداء، ما تستحي، كنت تخاطبنا عن شعبان وعن فضل الصيام في شعبان، وتذهب بيتك للمرأة الصائمة في شعبان، ليست بعالمة ولا طالبة علم لكنها من أفلاء المسلمين، وهي خير عبادة منك، وأنت ما تستحي. كل مستخفيا إن كان ولا بد. لا تنافسوا في الآخرة، تنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الأمور التي تقرب عند الله.
قال ولا تحاسدوا،
نعم هذه تقدمت،
ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك.
ما يصيب الآن الناس من الضنك أكثر أسبابه هذا الذي نذكره في هذه الأبواب. يجيك الرجل مسكين، يعني مطلوب منه كذا لأن زوجته تنافس أختها أو تنافس أخت زوجها، وهو ينافس أخاه أو ينافس زوج أخته، وهذاك سيارة أنا سيارة أحسن منه، ذاك أيضا ينافسه، أنا أنت تشتري سيارة أشتري الطيارة، أنت تشتري الطيارة أنا أشتري البحرين. طيب ما انتهاء هذا؟ ما انتهاءه؟ ما حده؟ ما عندي أنا ما أنافسك به، فسأحتاج أن أقتحم كل المحرمات. المهم عندي أن أبدو خيرا منك، أن أظهر خيرا منك. تنافس في ماذا؟ ثم بعيد قليل، ما من شدة غيظك أنك لم تجد ما تسبقه به تصاب بجلطة، يجيك يطلع لك يجيك السكر، يجيك الضغط، يجيك المصائب كلها، العلل مقذوف في مستشفى في غير طاعة، مريض بالعلل كلها في سخط الله، وبعد ذلك تموت. فتركت لمن لا يحمدك ما لم تنتفع به، هذا فعل عاقل بنفسه. ولا تنافسوا نفس ليه نفس.
قال: وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تهادوا، أحسن الله إليكم، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء.
قال صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل، الحقد والبغض والشحناء، لأنه عندما تصافحه فأنت تقابله بوجهك وتبسط له ابتسامتك وتلين له كفك، ويظهر منه يظهر منك بشائر الأخوة. يذهب الغل، تصافح يذهب الغل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا غفر لهما قبل أن يفترقا. يذهب الغل، لكن
السلام عليكم،
لا تدري هل يسلم عليك أم يطردك. أم شو؟
السلام عليكم،
التهديد هذا. المصافحة بشرطها الذي هو انبساط الوجه ولين الكف وخفض الجناح. اذهب الغل.
قال: وتهادوا تحابوا.
وتهادوا تحابوا، هذا طبعا أظهر بأن يستدل له، الهدية مجلبة للمحبة، وهذا قد جرب فوجد حقا، يكون بينك وبين مرء حرب داحس والغبرة، ثم تهديه الأولى يمكن يتزعزع شيئا مع الثانية والثالثة، فيوما ما تذكر أمام الشر يقول: لا والله ذاك الإنسان خير مني، صنعت له وصنعت له وهو يهدي لي أنا الجيل، ويشتم نفسه ويسب نفسه ويذم نفسه. تهادوا تحاب، فتهادوا عباد الله.
قال: وتذهب.
ولا يحقر أحدكم هدية أحد، لأنه هذا الذي يهديك يهديك على قدره لا يهديك على قدرك، فأحيانا قد تكون هدية أعظم من قدرك، وأحيانا تكون أدون من قدرك. وقد رأينا من الناس ذوي، بلغنا من الناس ذوي أقدار العالية، رجل من العلماء كانت الناس تحب يعني أن تحمل عليه، تتشرف بحمل عليه، والرجل يا أرباب الدولة يعرفونه هو، ويهديه الإنسان شيئا تافها، يعني لا يصلح أن يهدى لهذا الشخص، ولكن هذا مسكين ويحب أيضا أن يهدي للشيخ، فالشيخ يريه أن هذه الهدية وقعت منه الموقع العظيم، وأنه كذا، وأنه صنع بها حتى يدخل هذا، حتى يعني يشح بهديتي، يقول في هذه المنافع لو تبقيتها، من حسن الخلق. يعني أنت أحيانا، أذكر مرة أن واحد يهدي لي هذا إلي عطران ويريد أن يعطرني به أمامه، وهذا مشكلة، عطر نتين. تغسيله بالماء والصابون تفرك فركا ولا تذهب الرائحة. لا يكون أحيانا علاج هذا إلا أن تقطع هذا العضو الذي ضمخ بهذه الرائحة، لكن أنت لا تبدي له شيء من هذه. جزاك الله خير. طبعا تحب الفرار من مثل هذه المشكلة، ولكن تبتلى بهذا. هو يريد إهدائك، تهادوا تحابوا. وأنا لا أظن أن هديته وصلت به إلى المحبة. تفضل.
قال وتذهب الشحناء.
وتذهب الشحناء، نعم، لأن المحل الواحد لا يجتمع فيه الشيء ونقيضه. إذا 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 وجدت المحبة ارتفعت الشحناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
خبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة تفتح أبوابها في كل جمعة مرتين، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا مسلما لا يشرك بالله شيئا، ولا يغفر له. المانع من ذلك أنه بينه وبين أخيه شحناء. كفى بهذا شرا، ما حبس المسلم عن مغفرة ربه. بينما يدخل المسلمون في عفو ربه ومغفرته، هو يحبس عنها بسبب شحناء بينه وبين أخيه المسلم. فيقال، يقول ربنا لملائكته: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أخروهما حتى يصطلحا. الآن هما ليس مؤهلين لرحمتي، أنظروهما حتى يصطلحا. كفى بهذا شرا، كفى بها شرا. هذه اللي تفهمون، هذا حسن الخلق، لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وذو الخلق الحسن لا يمكن أن يترك بينه وبين أخيه شحناء هكذا، لا يمكن. خلقه حسن، فخلقه الحسن هذا أهله إلى لمغفرة ربه يوم الخميس ويوم الاثنين. لكن الشحناء كان من المؤخرين إلى أن يصطلحا، ومهما تأخر اصطلاحهما تأخرت مغفرة الله لهما، سأل الله العافية. وانظروا التكرار، مرتين: أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، تأكيدا لأنهم لا ينالا مغفرة الله وهما بينهما هذه الشحنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أو قال: أركوا هذين حتى يفيئا.
هو هذا الذي كنا فيه، تعرض الأعمال على ربنا سبحانه، فيغفر لمن شاء من عباده المسلمين الذين لا يشركون به شيئا، ولا يغفر لعبديه المسلمين اللذين لا يشركان به ولكن بينهما شحنة. فنسأل ربنا سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أذكر بمجالس تفسير سورة الملك ابتداء من الغد بجامع رفاع فيوز بإذن الله عز وجل. السلام والتصوير إن شاء الله.